إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، يقول المولى جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول سبحانه وتعالى: يعلم ما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ويقول سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ويقول جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويقول سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. ويقول جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن من العبادات العظيمة التي لها آثار وعواقب حميدة عبادة المراقبة لله جل وعلا، فيعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى يعلم حركاته وسكناته، ويعلم ما يأتي وما يذر، وما يعلن وما يسر، فيتأمل الآيات التي فيها إحاطة المولى جل وعلا بعبده وعلمه سبحانه، فيها علمه جل وعلا بجميع أموره وشؤونه. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب؟ ويقول جل وعلا: أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ويقول جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ويقول سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فالله سبحانه وتعالى شهيد مطلع على الأقوال والأعمال، سميع للأصوات خفيها وجليها، بصير بجميع الموجودات دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها، أحاط الله بكل شيء علما. نعم عباد الله، إن عبادة المراقبة لله جل وعلا من أجل العبادات، ولقد غرر المولى جل وعلا مراقبته للإنسان في آيات كثيرة، فقال سبحانه وتعالى مقررا جل وعلا مراقبته لعبده: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هكذا يقرر جل وعلا مراقبته للعبد وإحاطته بجميع شؤون العبد، ما يكون في الشأن من شؤونه، سواء في قراءته للقرآن أو في غير ذلك من أعماله، فالله جل وعلا محيط به مطلع عليه، لا يخفى عليه من شأنه شيء سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فعبادة المراقبة دليل على الخشية، دليل على تعظيم المولى سبحانه وتعالى، دليل على الخوف من الله جل وعلا، فلا تجد مراقبا لله جل وعلا إلا هو في غاية الخشية لله سبحانه وتعالى وغاية التعظيم لله سبحانه وتعالى وغاية الخوف من الله جل وعلا. فهذا أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه لما كان ممن يتصف بهذه الصفة العظيمة وبهذا الخلق الجميل وبهذه العبادة الجليلة، لم تطب نفسه أن يستقر في بطنه طعام لا يحل أكله، مع عدم علمه ابتداء، إلا أن مراقبة الله جل وعلا لم تجعل أبا بكر تطيب له نفس ويستقر ذلك الطعام في بطنه رضوان الله تعالى عليه. فلما أخبر أن ذلك الطعام من غير حله أدخل أصبعه رضوان الله تعالى عليه في فيه وقاء جميع ما في بطنه. هكذا معاشر المسلمين، فانفراط أو انعدام المراقبة وخلو القلب منها يصيب مقاتل الإنسان، فيقع في الجرائم والعظائم والعياذ بالله لخلو قلبه من مراقبة الله جل وعلا، فتجده لا يتحاشى عن عظيمة، فلا يتحاشى عن سفك دم محرم، ولا يتحاشى عن هتك عرض مصان، ولا يتحاشى كذلك عن مال معصوم، فكل الجرائم يقترفها دون خوف من الله جل وعلا لعدم هذه الخصلة الخلة الجميلة العظيمة. فتجده لا يتحاشى عن الجرائم، فلا ربا يمتنع منه، ولا زنا يبتعد عنه، ولا مال يتحاشى من بطشه وأخذه، ولا عرض، ولا شيء مما حرم الله جل وعلا انتهاكه وجعل دونه الستر والحجب. فتجده يرفع حجاب الله جل وعلا عن محارمه فينتهك ما حرم الله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أمته خلت قلوبهم عن المراقبة لله جل وعلا، فلم ينفعهم صوم ولم تنفعهم صلاة ولم ينفعهم قيام بالليل لله جل وعلا بسبب خلو قلوبهم من مراقبة الله جل وعلا. جاء في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيض، فيجعلها الله هباء منثورا. أعمال جليلة يحبها المولى سبحانه وتعالى، صلاة صيام قيام بالليل، ولكن الله جل وعلا يجعل هذه الأعمال هباء منثورا لخلو القلوب من مراقبة الله جل وعلا. فقال ثوبان وغيره: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم من جلدتكم، يصومون كما تصومون ويصلون كما تصومون ويصلون كما تصلون، ولهم ورد من الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هذا داؤهم وهذه علتهم وهذا سبب محق أعمالهم وبركة أعمالهم، أنهم أناس لا يراقبون الله جل وعلا في خلوتهم مع تصنعهم في الجلوة للناس بإظهار الأعمال الصالحة، ولكن الخلوة مجردة من مراقبة الله جل وعلا، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الوعاظ وعمن يقوم بالوعظ والإرشاد والتوجيه، ولكن جوفه خال من مراقبة الله جل وعلا، فيأمر الناس بالبر ويأمر الناس بالمعروف وهو أبعد ما يكون عن المعروف، وينهى الناس عن المنكر وهو أقرب ما يكون منه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي لا يراقب الله بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى أن الله يدخله النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أولئك الذين كان يذكرهم وكان يعظهم فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا قاصمة الظهر يا عباد الله، يا معشر الدعاة إلى الله جل وعلا، سنين أو سنون تمضي وأنت آمر بالمعروف ونهائ عن المنكر، ثم يكون المصير ما سمعت بسبب عدم مراقبة الله جل وعلا في السر. وهكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف الذين خلت قلوبهم من مراقبة المولى جل وعلا ثلاثة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا بأعمال عظيمة محبوبة لله جل وعلا: أحدهم مجاهد، والآخر بذال، والآخر باذل للمال في سبيل الله في الظاهر، والآخر معلم لكتاب الله قارئ، فيؤتى بهم إلى مولاهم إلى ربهم سبحانه وتعالى فيعرفهم النعم، فيقول للمجاهد: ماذا صنعت بنعم الله عليك؟ فيقول: قاتلت فيك يا رب حتى استشهد. فيقول له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع، فقد قيل ما عنده مراقبة لله بجهاده في تلك المعارك، وفي تلك خضمات وفي تلك الأمور الشدائد ما عندهم مراقبة لله جل وعلا، يريد بهذه الأعمال العظيمة غير الله جل وعلا. فنال من الدنيا ما أراد فحرم الخير يوم القيامة، فحرم الخير يوم القيامة. وهكذا ذلك الذي يبذل المال ويزعم أنه في سبيل الله، فيعرفه الله نعمه فيقول: ماذا صنعت بهذا المال؟ فيقول: ما من باب وما من سبيل تحب أن ينفق فيه يا رب إلا بذلت فيه. فيقول له: كذبت، هذه المدارس التي بنيتها وهذه الطرق التي عبدتها وهذه المنافع التي حصلت سواء كانت الخاصة أو العامة، كل ذلك لا يراد به وجه الله جل وعلا. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد، فقد قيل، ثم يسحب به إلى النار، إلى آخر الحديث. فالمراقبة معاشر المسلمين شأنها عظيم، فمراقبة الخواطر سبب لإصلاح الظواهر، كما قال بعض العلماء، قال: فمراقبة الخواطر سبب لإصلاح الظواهر وسبب لإصلاح حركات الظواهر. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله جل وعلا سبب لحفظ حركات الظواهر، ومن راقب الله في السر حفظه الله في العلانية. ما أعظمه من كلام! ومن راقب الله في السر حفظه الله في العلانية. فالمراقبة لله جل وعلا دليل على الخير معاشر المسلمين، دليل على صلاح العبد، دليل على بعد العبد عن محارم الله سبحانه وعلى قربه من المولى جل وعلا. فانظروا إلى هؤلاء الذين كانوا يراقبون الله سبحانه وتعالى في سرهم وعلانيتهم، ماذا جلبت لهم المراقبة لله سبحانه وتعالى من الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ما الذي حال بينه وبين هذه المعصية التي قد سنحت له وقد كذلك توفرت فيها الدواعي؟ امرأة ذات منصب وامرأة جميلة لم يسعى لأجل الوصول إليها ولم يسعى بمراسلات حتى يصل إليها، كما يحصل ممن عدم عنده المراقبة لله جل وعلا، فتجده أشغل ليله في الواتساب هذا بمراسلة البنات ومغازلة البنات دون مراقبة في الليل لله جل وعلا. والله يدنو في هذا الوقت من الخلائق إلى السماء الدنيا ينزل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وهذا لاجل في مراسلة البنات وفي معاصي الله جل وعلا ليله ونهاره، وهو بعد هذه رائح جاي في هذا الواتساب، والعياذ بالله. هذا عدم خوفه أو اضمحل خوفه وقلت كذلك مراقبته لله جل وعلا. أما هذا الذي امتن الله عليه بالظل يوم القيامة عند اشتداد حرارة الشمس، وهذا يستظل بظل الله جل وعلا وبظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى بسبب مراقبته لله جل وعلا، فتأتيه تلك المرأة وتدعوه إلى الفاحشة ذات منصب وجمال فيقول: إني أخاف الله. هذه المراقبة تمثلت في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما أدخلته تلك المرأة تلك الغرفة وقالت: هيت لك، فمنعه وحال بينه وبين المعصية مراقبة الله سبحانه وتعالى، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هكذا عليه الصلاة والسلام يعلن هذا، وأن الله أحسن مثواه وأكرمه بأن كان من عباده المخلصين، وأكرمه بالبعد عن هذه المحارم. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فلا يفلح هذا الذي يغازل ويقع في الفواحش، والعياذ بالله، إلا أن يتداركه الله بلطفه ورحمته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إن المراقبة لله جل وعلا من أعظم الأسباب التي تحول بينك وبين معاصي الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيح أن امرأةً كانت جميلة وكان لها ابن عم يراودها عن نفسها ويريد أن ينال منها ما ينال الرجل من زوجته، فحاول معها مرارا وهو يراودها عن نفسها للفاحشة وهي تأبى لمراقبتها لله جل وعلا وخوفها من الله سبحانه وتعالى ولتعظيمها للمولى جل وعلا، أبت أن ترفع، أبت أن ينتهك عرضها، وأبت أن تدنس كرامتها، فلم تطاوعه ولم تواته على هذه المعصية وعلى هذه الجريمة، حتى ألمت بها حاجة وضعفت عند هذه الحاجة رحمه الله، وجاءت إلى ذلك ابن العم تطلب منه شيئا من المال لسداد حاجتها، فاشترط عليها ما كان يدعوها إليه أنها تخلي بينه وبين نفسها، فضعفت ووافقت على ذلك، على أن تخلي بينها وبينه. فلما جلس منها ما يجلس الرجل من زوجته، فإذا بتلك المراقبة ماثلة في عين هذه المرأة الصالحة، فلم تطب نفسها أن تمكن هذا الرجل منها، فذكرته برقابة الله جل وعلا لهما، وبإحاطة الله سبحانه وتعالى بهما، وباطلاع الله جل وعلا عليهما، وهما يزاولان هذه المعصية، وهما يزاولان هذه الجريمة العظيمة. فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فلم تمكنه من نفسها لأنها امرأة صالحة ولأنها امرأة خائفة من الله جل وعلا، فذكرت ذلك الرجل بالله جل وعلا وبمراقبة الله وإحاطة المولى سبحانه وتعالى بهما، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتذكر المراقبة فقام عنها وتركها وترك ذلك المال لها. وهكذا معاشر المسلمين من النماذج التي تدل على مراقبة الله جل وعلا وعظيم المراقبة عند هؤلاء الصالحين، ما ذكر بعضهم عن امرأة أن رجلا راودها عن نفسه وحاول معها أيضا مرارا، فوافقته وأدخلها قصرا مشيدا، فدخلت معه بيته، وذلك القصر بعد أن راودها مرارا. فلما أراد منها ما يريد الرجل من زوجه، قالت له قبل ذلك غلق الأبواب وأحكم إغلاق الأبواب، فذهب وغلق الأبواب، ثم جاء فرحا إليها إذ وافقته على هذه المعصية، فقالت له غلقت الأبواب أحكمت الأبواب، فقال نعم، فلم يبق باب إلا وأغلق، فقالت له بقي باب لم يغلق، فقال لها أي باب لم يغلق؟ قالت: الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، الذي بيننا وبين الله جل وعلا لا يغلق بعده. فقام عنها وتركها ذلك الرجل، وتذكر مراقبة الله جل وعلا وإحاطة المولى سبحانه وتعالى به واطلاعه سبحانه وتعالى عليه. بقي باب لم يغلق. أي باب لم يغلق وقد أحكمت الأبواب جميعا؟ قالت: الذي بيننا وبين الله جل وعلا. فيا أهل الإسلام، اتقوا الله سبحانه وتعالى في مراقبة الله جل وعلا، اتقوا الله سبحانه وتعالى، فإنه منتقم وإنه يغار سبحانه وتعالى على دماء المسلمين، يغار على أعراض المسلمين، يغار على كذلك أموال المسلمين، يغار على شؤون عباده الصالحين. فإياكم ودماءهم، وإياكم وأموالهم، وإياكم وأعراضهم، فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى من هذه النماذج التي تدل على عظيم رقابة الله جل وعلا ومراقبة الله سبحانه وتعالى عند هؤلاء الصالحين، أن رجلا دخل غيظة فقال: لو خلوت في هذا الموضع بمعصية أيراني أحد؟ ما يراني أحد. فسمع هاتفا ملأ الغيظة بصوت: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فيا عبد الله، احذر المعاصي، واحذر الآثام، واحذر الذنوب، واحذر الغفلة عن مراقبة الله جل وعلا لك. وهكذا ذكر رحمه الله تعالى أن رجلا راود أعرابية فحاول معها، فقال لها: لا يرانا إلا الكواكب، ما في أحد عندنا أبدا، لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: أين مكوكبها؟ أين مكوكب هذه الكواكب يا عبد الله؟ وهو الله سبحانه وتعالى يراك ومطلع عليك، يا مذنب الذنب أما تستحي؟ والله في الخلوة ثانيك، غرك منه إمهاله وستره طول مساويك. احذر يا عبد الله، فالله يراك سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سينتقم منك يوما من الدهر. وإنما يملي لك، فإن لم تكن المؤاخذة في الدنيا ستكون في الآخرة يا عبد الله، إن لم يتدارك المولى، يتدارك المولى سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته. وهكذا ذكر سيد بن أسلم رحمه الله تعالى نموذجا من مراقبة الصالحين. قال: مر ابن عمر رضي الله تعالى عنه براعي غنم، فقال له مختبرا له، فقال له: اعطني واحدة من هذه، اشتز لنا واحدة. فقال له: إن لي أو قال له: ليس ها هنا ربها، أي صاحبها، حتى نستأذنه ونأخذ واحدة منهن. فقال له: إذا انتهيت إليه ووصلت إليه فقل له: أكلها الذئب. فنظر إلى السماء فقال: يا ابن عمر، أين الله؟ يا ابن عمر، أين الله؟ فأعتقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأعطاه الغنم. فيا أيها الموظف، إياك والرشوة، فتذكر أين الله سبحانه وتعالى منك، وتذكر اطلاع الله جل وعلا منك. فيا قاتل الأنفس، إذا أردت أن تجترع على نفس بريئة فتذكر أن الله جل وعلا يراك، ويا منتهك العرق تذكر أن الله سبحانه وتعالى يراك، ويا من تعبت عبر الواتساب تذكر أن الله سبحانه وتعالى يراك. فعلينا بهذه الصفة العظيمة، علينا بإيجاد هذا الخلق العظيم مراقبة الله جل وعلا. فإننا والله نعاني من هذا الأمر، ونعاني من قلة هذا الأمر، بل من تلاشي هذا الأمر، بل من عدم وجوده في بعض الناس. نعم معاشر المسلمين، أحدنا ربما يخرج ولده إلى الشارع، بل يخرج إلى المدرسة التي يدرس فيها فيخاف على ولده، ويكون في غاية الوجل على هذا الابن الذي يذهب فلذة الكبد إلى المدرسة، ربما يخاف عليه من مدرسه ومن معلمه يراوده والعياذ بالله على الفاحشة وعلى هذا الأمر العظيم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته، والحمد لله رب العالمين.